بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. قال المصنف حفظه الله تعالى: مراحل تنبيه العالم على خطئه. العالم بحكم كونه بشرا غير معصوم قد يقع في خطأ غير مقصود، وحينئذ ينبغي للطالب أن يتلطف في تنبيهه لهذا الخطأ. وهذا إشارة إلى أصل عام، وهو أن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، ومن ثم يرد عليه الخطأ، فيكون التوسط في معاملته بين الإفراط والتفريط. الإفراط عند من يظن أن العالم معصوم ولا يخطئ أبدا ولا يتصور منه يعني مخالفة، ومن ثم يقبل منه كل شيء ولو خالف النصوص، هذا إفراط. والتفريط يعني في الأدب معه، بأن يقال له يعني أنت مثلك مثلنا، ويعني يعامل على نحو فيه جفاء أو غلظة أو سوء أدب. لا هذا ولا هذا، بل الواجب التأدب معه. قال الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى في الواضح: وإن كان أعلى فليتحرى ويجتنب القول له هذا خطأ أو غلط. يعني إن كان العالم أعلى رتبة من هذا الذي استمع إليه يعني وأخطأ، فليتحرى يعني في بيان الخطأ له بالأدب المطلوب، ويجتنب القول له هذا خطأ أو غلط أو ليس كما تقول. لأن بعض الناس كلما وجد خطأ يعني لم يراعي الأدب وقال يعني مصححا ليس على نظام أهل العلم، وإنما على طريقة الحمقى والجفاة ومن لا يحسن الأدب، هذا خطأ أو غلط أو ليس كما تقول، أو ما في معناها قال فلان خلاف قولك، أو هذا قول لا يعرف، أو نحو ذلك. بل يكون قوله له: أرأيت إن قال قائل يلزم على ما ذكرت كذا، يعني كأنه يستفسر، وهو في الحقيقة ينبهه إلى نوع معارضة لكن في أدب وخفاء. وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا، فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام. هذا تعليق من ابن عقيل على مثل هذا الموقف. فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام إذ لا عادة لهم بذلك. يعني اعتاد أهل الصدارة والعلم أن يتلطف معهم الناس، فإذا فاجأه إنسان بهذا الجفاء فهذا قد يستخرج يعني كوامن السوء في نفسه لأنه غير معصوم. ولهذا قال: وإذا نفرت عميت القلوب وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد. إذا نفرت نفوس هؤلاء الكبار الرؤساء المقدمين عميت القلوب، وإذا عمي القلب فإن الإنسان قد يخلط أو يخبط. وجمدت الخواطر يعني يجمد خاطره، يعني نفسه لا تلين كما ينبغي لأهل العلم. وانسدت أبواب الفوائد يعني بدل أن يستفيد فإنه يعني قد ينقلب قلبه من طلب الاستفادة إلى دفع التهمة وأنواع من الجدال بالباطل. فحرمت كل الفوائد لسفه السفيه وتقصير الجاهل في حق الصدور. حرمت الفوائد كلها من العلم والأدب بسبب سفه السفيه يعني جهل الجاهل وسوء تصرفه، وتقصير الجاهل في حق الصدور. الصدور جمع صدر، والرجل إذا ترأس صار صدرا يعني له صدر المجلس، يعني صار مقدما، ومن ثم صار له من الأدب ما يليق به. وقال الإمام بدر الدين بن جماعة رحمه الله تعالى في بيان أدب الطالب مع شيخ: ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ، ولا هذا ليس برأي، يعني ولا نحو ذلك من الاعتراض القبيح غير المتأدب، بل يحسن خطابه في الرد إلى الصواب كقوله: يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول: الرأي عندي كذا وشبه ذلك، لأن قوله عندي هو في الأصل من الرعونة وسوء الخلق، ولا يفعله يعني على وجه حق إلا الكبراء من أهل العلم. أما طالب العلم وإن كان مجدا فليس له أن يقول عندي، عندي هذه كلمة كبيرة، فكيف بجاهل أو مبتدئ إذا قال عندي والذي يظهر لي والذي أراه ونحو ذلك من الكلمات؟ هذا مما يدل على أنه مدخول، ومن يعني رؤية على هذا الوجه فإنه يعني يساء الظن به، ولهذا شنعوا على أمثال هؤلاء يقولون: هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، يعني أنت مين حتى تقول عندي والذي يظهر لي والذي أراه؟ هذا في الأصل قبيح، فكيف إذا قاله في محضر شيخه أو في محضر يعني من حضر من أهل العلم؟ هذا فيه نوع من الترفع، ومن ثم فيه سوء أدب ولا يليق. فقد ذكر بعض العلماء لتنبيه العالم على خطئه طرقا. الطريقة الأولى: تنبيه الأستاذ إلى الخطأ بتكرار اللفظ الذي يسبقه ليراعيه الأستاذ عند الإعادة. هذه طريقة أولى، تنبيه بطريق غير مباشر عن طريق تكرار اللفظ الذي وقع الخلاف عليه. يوضح هذا ابن جماعة، ومنه أخذ من ذكر هذه العبارة السابقة. يقول ابن جماعة: وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه، كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ. يعني هذا في مجلس التحديث ونحو ذلك، مجلس العرض، إذا كان الطالب يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، ورد الشيخ على الطالب لفظة يعني ليصححها له، وظن أي الطالب أن رده خلاف الصواب، يعني وظن الطالب أنه قالها صوابا وأن الشيخ هو الذي وهم، أو علمه، علمه يعني أعلى من الظن، الظن فيه تردد، أو علمه يعني تيقن أن موقفه صحيح بلا خلاف عنده، فماذا يفعل؟ هل يقول للشيخ: أنت رددتني خطأ؟ أو ماذا يفعل؟ هذا المقصود، كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ. يكرر اللفظ، يعني الطالب يقرأ مثلا ويقول مثلا: لو كان يذكر نصا من النصوص وقال مثلا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ: ما لا يعنيه. والطالب ضابط للغة، فهل يشرع أن يقول للشيخ، أو هل يجوز أن يقول للشيخ: لا يعنيه خطأ، أصلها من عنا يعني الثلاثي، وإذا كان الفعل ثلاثيا فإن المضارع تفتح ياء مضارعته فيكون الصواب يعنيه، اصحى مولانا. فإن الكلام أكاديميا صحيح وليس فيه إشكال، والشيخ لو سمع هذا الكلام يقول: رجعت، إن كان شيخا. نعم، لكن هذا ليس من الأدب، وإنما المقصود هنا بهذه الطريقة الأولى أن الشيخ إذا قال يعنيه، فإن الطالب يقول بدل ما يقول يعنيه مباشرة، هذا ليس من الأدب، وإنما يعني يتعامى ويتغافل ويظهر نفسه وكأنه لم ينتبه، ويرجع من أول الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، على انه هو غفل واخطا المره الثانيه، حتى يعطي للشيخ فرصه يوم الشيخ يقول وبين مصمم يمكن انا الاطال يلم الموضوع. فاذا لم الموضوع هذا يعني انفع واحسن ثمره وعاقبه، لا لعدم احراج الشيخ، واجب عدم احراج الشيخ. لكن العلماء نبهوا على هذا لأن هناك أطرافا عديدة، قد يكون بعض الحمقى والمغفلين والمتربصين والمعادين وما أكثر هؤلاء في كل مجلس وفي كل زمان وفي كل مكان، فيقتضر هذه الطقسة ويشنع بها، وقد يكون الشيخ من أهل السنة وغيره من أهل البدع فيفرح بهذا أهل البدع ويكون في هذا يعني نصرا لأهل البدع ويعني جفاء مع أصحاب السنة. فهناك مقاصد أخرى غير مجرد إحراج الشيخ وعدم إحراج الشيخ، وإن كان هذا مقصودا عند الطالب وإن لم يكن مقصودا في طريقة يعني الشيخ نفسه أو في يعني ليس هذا الذي لأجله ذكروا ذلك، لكن فوائد كثيرة ومنها مراعاة الأدب، البركة في الأدب. أما من تجاثر بالإنكار على الأستاذ فقلما يفلح، انتبه لهذا، قلما يفلح، لا يفلح لأنه لا يكمل ولم يرى أحد من هؤلاء أكمل الطلب، ما أكثرهم، لكن أعطيه سنة أخرى، سنة حتى يفرح يعني عضلاته ونشاطه ونحو ذلك، ثم يكون كالفقاعة التي امتلأت ثم فرقعت، والشيء الذي يعني نضج إلى آخره ثم يعني تكثر وتهشم ولم، لماذا؟ ليس عنده أدوات المواصلة. أدوات المواصلة تحتاج إلى صدق وديانة وحتى يصبر على الطريق، لكن هذا يدل فعله على أن عمله غير خالص، إذ لو كان خالصا لصحح أوضاعه ولراجع نفسه ولتأدب، وإن بدأ غير متأدب فإنه سيتأدب بعد هذا، لكن إذا أصر على عدم الأدب فإنه لا يكمل. وانتبه لهذا، فإن اللبيب بالإشارة يفهم، ومن الصعب أن ترى طالبا فتقول له أنت من هذا الصنف، هذا شديد وشاق، ثم هذه أسرار، وغاية ما يعرف من الناصح مجرد التخمين والظن، والإنسان لا يعمل بالظن، لكن بعض الطلبة يظهر منه هذا، ولولا الديانة والحرج لقيل له أنت يا فلان كذا، لكن ينبغي أن نكتفي بمثلها، أنت أسقط هذا الكلام على نفسك، فإن كنت من هؤلاء فيعني ارفع عنا ثقل ومؤونة أن نقول لك انتبه أنت من هؤلاء، وعد نفسك إن لم تراجع نفسك وتصبح يعني على الجادة، عد نفسك أنك مفقود وأنك لن تواصل الطريق. وهذا يعني اجتمع على هذا المعنى أهل العلم كافة، ولهذا قال أما من تجاثر بالإنكار على الأستاذ فقلما يفلح. لماذا؟ لأن إنكاره على الأستاذ يدل على اعتداده بنفسه، واعتداده بنفسه يدل على ريائه بمراءاته بعمله وإعجابه بعمله، وإعجابه بعمله يدل على أن في قلبه كبرا، ولا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن بعض السلف قال من قال لشيخه لما لم يفلح، ولا يقول له لما، ولا لا نسلم، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، أن هذا كله يعني كلمات فيها إساءة الأدب مع الشيخ، وفيها دليل على رعونة النفس وسوء الخلق، وأن العمل لم يتمحض لله عز وجل، إذ لو كان مخلصا لالتمس من طريقة الأدب ما هو أكمل من هذا. وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما قلنا، فلا يفهم منه أن الشيخ يعظم لدرجة أن تقبل كلماته بلا يعني ضابط ولا ميزان، بحيث يرد الشرع والنصوص لأجل كلام الشيخ على طريقة الصوفية الذين يعني ذهبوا في هذا أبعد مذهب، حتى قال قائلهم إذا رأيت الشيخ يأتي الدابة فتنحى له عنها، هذا يعني قبيح، هذا كلام الدرويش الجهال، ليس الأمر كذلك، لأن هذا يعني خلاف الإنصاف والاتباع والتعبد بالدليل وليس بقول الناس، وخلاف ما ورد عن السلف من أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم. إذن ليس هذا المقصود، وإنما المقصود المبالغة في الأدب، لكن ليس بالدرجة التي يترك النصوص لكلام الشيخ أو يعظم كلام الشيخ كما تعظم النصوص أو يؤخذ قوله مطلقا وإن بدا خطأه، ليس هذا المقصود عند أهل السنة إذا تكلموا عن الأدب، وإنما المقصود مع الثوابت المعروفة أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وأن التعبد بالدليل من الوحي وليس بأقوال الرجال ونحو ذلك كما هو معروف في مكانه، إلا أن هذا ليس معناه إساءة الأدب مع الشيخ. وقد تقدم جمل كثيرة من الآثار في طريقة تعامل العلماء الكبار مع غيرهم من أهل العلم، فكيف بالطلبة الصغار من أمثالنا، فكيف بمن لا يصلح أن يعد ولا طالبا، وإنما هو يعني متفرج أو يعني ينظر إلى القوم وليس منهم لا يعني عالما ولا حتى طالبا، ويعني ما أحرانا بمثل هذه الأوصاف. الطريقة الثانية، يعني إذا فاتت هذه الطريقة الأولى وهي ألطف ما يكون من الأدب كأنها غير مباشر، إذا لم ينتبه الأستاذ وكرر الخطأ أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام. يعني في المثل الذي ضربناه مثلا الأستاذ قال تركه ما لا يعنيه مثلا، وعلى الطريقة الأولى صاحبنا يعني رجع وجاب الحديث من الأول وقال تركه ما لا يعنيه، والأستاذ أصر تركه ما لا يعنيه. أتى المتعلم بالصواب على سبيل الاستفهام، يقول ابن جماعة أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام، فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة، يعني غفلة من الشيخ أو سبق لسان منه، ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ له، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا؟ فلو الشيخ قال يعنيه تقول له ألا يقال يعنيه؟ أليست يعني مضارعا للماضي المفتوح أوله على سبيل الاستفهام، كأنه لا يدري، كأنه يسأل. الشيخ ينتبه يقول نعم، فينتبه لقاعدة يقول نعم هي ماضيها ثلاثي فتكون هكذا نعم، ويسكت وتعدي أيضا نعم. الثالثة، الطريقة الثالثة، في حال إصرار الأستاذ على قوله قال لا يعنيه هي يعنيه، فماذا يفعل الطالب القارئ؟ يقفل الكتاب ويكسر القلم ويشمر يعني للنزال، ضاعت ورقة علم، ومثل هذا لا يفلح من قبل هذا بثلاثة كيلومترات نعم. أم ماذا يفعل؟ قال فعلى المتعلم أن يؤجل مناقشتها للدرس المقبل وليتحقق هو منها لعل الصواب مع أستاذه. يعني أحيانا المتعلم يكون ضابط المسألة في ظنه، فمع إصرار الشيخ يتردد هو يقول لا، وهذا الغالب في الحقيقة الغالب، أو تكون المسألة فيها القولين على أحسن الأحوال، ويكون المتعلم لقصر نظري وضعف علمي لا يرى إلا القول الذي يعرفه لقلة علمه، لكن الشيخ عنده مجالات أوسع ومنها هذا الوجه. فإذا رجع الطالب وراجع مع نفسه علم أن الشيخ هو الصواب وأنه مخطئ وأن الأمر لبس عليه، أو علم أن الأمر واسع وفيه هذا القول وهذا القول الثاني ولا يصح، والمسألة فيها أقوال متعددة الإنكار خصوصا على الشيخ. يقول ابن جماعة يعني في ترجمة هذا المعنى المأخوذ أو هذه الطريقة الثالثة، فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، لا كلام يعني يلزم الأدب، ولا يقول له خد بالك أنت كنت هتغلط، أنت ربنا نفعك بي النهار. لا، بعض الناس لا يقول هذا باللسان لكن نظرته تخرج هذا الكلام، مبسوط وفرحان وشايف نفسه نعم. فلا كلام يعني إن رجع الشيخ، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر لتلطف لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ، يعني يمرها وينظر يراجع المسألة، ويكون عنده فرصة لمراجعة الشيخ وحده من غير يعني فضيحة. الطريقة الرابعة، إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير، كل هذا الذي تقدم في مسألة يحتمل، لو قال يعنيه يعنيه المعنى واصل وليس في إشكال، لكن قد تكون مسألة تحتمل التأخير كما لو كان مسألة من مسائل الاعتقاد وقد نسب الشيخ خطأ إلى أهل السنة أو إلى فهم الصحابة أو نحو ذلك، قضية خطيرة، أو مسألة مثلا فيها حكم من حلال أو حرام والسائل واقف وسيأخذ الجواب ويمضي للعمل به، وتأخير ذلك يعني يجعل التدارك غير مستطاع، لأن الرجل سيذهب ويعمل ونحن لا نعرف، أو رجل مسافر وإذا ذهب فمن الذي يأتي به؟ هذه المواطن التي لا تحتمل التأخير، أو يترتب عليه أضرار ومفاسد، أضرار ومفاسد تترتب، كما لو كان السائل مثلا معروف عند بعض الطلاب أنه متعنت وأنه يأتي للشيخ يأخذ كلمة منه حتى يذهب وينشرها في الآفاق ويقول سألت فلانا كذا وأجاب بكذا، انتبهوا لقد أخطأ، لقد أتيت لكم بصيد سمين، وقعت على خطأ لفلان حتى تستخدموه في التشنيع عليه ونحو ذلك، والشيخ لا يعرف هذا السائل، لكن الطالب اللي جالس يعلم أنه سيأخذها ويطيرها في الآفاق، فهذا لا يصبر عليه، وإنما ينبه الشيخ بطريقة خفية حتى يرجع أمام هذا، فلا ينسك على الشيخ ما يؤذي ويؤذي أهل السنة والمنتسب إليه. هذا المقصود ببعض المفاسد، يعني في هذه الحال إذا كان الخطأ في جواب مسألة لا تحتمل التأخير أو يترتب عليها أضرار ومفاسد، تعين على المتعلم أن يصارح أستاذه وإلا اعتبر خائنا له. وجه الخيانة أنه تورط الشيخ بهذا ورطة عظيمة أزرى فيها بنفسه وبأهل السنة ونحو ذلك، فلو كان أحد يعلم هذا في الحاضرين من الطلبة وسكت هذه خيانة، ولا يقول والله أردت أن أتأدب معك، فإن هذا ليس بالأدب، لأنك أردت أن تتأدب معه في الظاهر وترتب على هذا الأدب مفاسد عظيمة، فكان ينبغي نصحا للشيخ أن تجنبه هذا، قل يا شيخ هذا الرجل معروف عندنا وهذا يأخذ الكلمة ويطيرها، وقد ذكر لك كذا في السؤال وذكرتم له بارك الله فيكم كذا وكذا، الآن يخرج بها ويفعل كذا وكذا، فالرجل أو الشيخ يقول نعم أحسنت، ثم يعني يضبط المسألة يقول لكن إياك أن تنقل على نحو كذا وكذا، لكني قصدت كذا، ويؤكد المسألة ويشرحها ويبينها حتى يغلق عليه الباب باب المفاسد والشرور. يقول ابن جماعة يعني في ترجمة هذا المعنى، وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه، يعني خطأ الشيخ لا يفوت تحقيقه ولا يعثر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء، يعني واحد جاء برقعة ورقة مكتوب فيها فتوى والشيخ وقع الفتوى، إذن هذه وثيقة وقعها بخطه ووقع عليها، والطالب يعلم أن في خطأ، هذا لا يؤجل، وكون السائل غريبا أو بعيد الدار يعني سيأخذ السؤال ويمشي يسافر، أو مشنعا يعني كما ذكرنا، تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال بإشارة أو تصريح، إن أمكن بالإشارة فهو أولى، لأن أحسن لا ينتبه لهذا ويكون جمع بين الحسنين، جمع بين الأدب مع الشيخ، لأن الإشارة لن يفهمها إلا الشيخ، وجمع أيضا بين تصحيح الخطأ، يعني بإشارة على حسب التلطف، لا يلزم بإشارة باليد أو بالرجل، نعم، وإنما قد تكون إشارة بالعين، يعني يقول يعني ولو بالكلمة، يعني يقول هذا فلان من أهل كذا مثلا، وهذه البلد أهلها معروفون بالجدال، فكأنه يقول انتبه هذا مجادل، نعم، أو يقول هذا فلان من يعني من تلامذة الشيخ فلان، والشيخ فلان الثاني يعني أجارك الله معروف أنه من هؤلاء الذين يعني يجردون سيوفهم وألسنتهم، أو يقول يعني هذا فلان، المهم هذا معنى الإشارة، كلام ظاهره الأدب، ولكن الشيخ يفهم من هذه الكلمة الدلالة على المعنى المقصود من التحذير من هذا الحال أو بالتالي من الخطأ الذي وقع، أو تصريح، إن لم يكن إلا التصريح فلا حول ولا قوة إلا بالله، مع حرص الطالب على الأدب إلا أنه مضطر الآن أن يقول لكن بارك أيضا بأدب، التصريح سوف يكون بأدب، لكن هذا الأدب مهما حرص عليه كان يحب أدبا أعلى منه، لكن الظروف أتت يعني بهذا الحال، فحينئذ يقول له بارك الله فيكم، يعني قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن هذا، يعني عن هذا الذي رخصت له فيه، أو أحسن الله إليكم يعني حديث عمر في هذه المسألة أو حديث عائشة يعني عند الترمذي يسكت وقلوش يوم الشيخ طبعا منصف يقول له ما هذا الحديث، يقول يعني قول ليسر كذا وكذا وكذا، فالشيخ يقول نعم أنا أرجع عن هذا. يبقى هذا فيه تصريح لكن أيضا بأدب، ليس معنى إشارة أو تصريح أن التصريح يفتح له مجال سوء الأدب أبدا، وإنما هو من كمال الأدب ألا يباشر التوجيه، فإذا اضطر باشره بأدب أيضا، فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره. انظر كيف ذكر أهل العلم هذه المراتب، كل هذا رعاية لحرمة الشيخ، لأن للشيخ حرمة ولا بد، وحرمته من حرمة الشارع، وتوقيره من توقير الشريعة، ولا لذاته وإنما لأنه ناطق بالشرع ومبلغ للوحي. ولهذا لما صنف ابن القيم كتابه المعروف قال إعلام الموقعين في التوقيع، إعلام الموقعين عن رب العالمين، جعل العالم موقعا عن الرب سبحانه وتعالى، فكيف لا يوقر وهو يعني وعاء الوحي والناطق بالسنة والمبين للكتاب، فلنسبته للوحي من الكتاب والسنة كان تعظيمه وتبجيله وتوقيره، وكان يعني من يأخذ عنه يتواضع أمامه، ولو كان الآخذ نبيا مرسلا من أولي العزم والمأخوذ عنه أقل من ذلك بمراتب، لزم الأدب كما فعل موسى صلى الله عليه وعلى نبينا مع الخضر عليه السلام، فإنه تأدب قال يعني هل أتبعك، انظر الأدب، هل كأنه يقول ما رأيك، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وجعل ينازعه لن تستطيع، والثاني يقول عليه السلام يقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وما زالت القصة إذا رجعتها وقرأتها مشحونة بمواقف الأدب والتلطف، و يعني نهاية ما يكون من الأدب هذا أدب المرسلين وأولي العزم من الرسل، فالواجب يعني التأدب بأدب هؤلاء. على كل حال يعني نكتفي بهذا القدر لبعض الظرف، والقليل الكافي إن شاء الله تعالى خير مما كثر وألها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.